رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء النبوي المبارك علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن نتمثل في هذا البرنامج قوله صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ونعيش في هذا اللقاء تحت عنوان في ظلال الدعوات. الدعوات سهام موجهة إلى أكباد وقلوب الظالمين، والدعوات أطواق نجاة وحبال موصولة بالسماء، فمن استمسك بالدعوات وعرف فقهها واختار منها ما يناسب حاله فتح الله عز وجل له الأبواب. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي تحت عنوان إنا إلى الله راغبون أنه يجدر بنا أن نرغب إلى الله عز وجل وأن نسأله الخير الذي عنده، والخير كله بيد الله عز وجل وخزائنه ملأ لا تنفد، وأن نقف بين يدي الله عز وجل خائفين متذللين متوسلين متضرعين، أن يؤمننا روعاتنا وأن يذهب مخاوفنا وأن يفرج همومنا. ونحن نسمع كثيرا عن الدعاء أنه هو العبادة، وهذا صحيح، فمن قال ذلك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي صح عنه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة تقوم على جناحين أو على ركنين، جناح وركن الحب وجناح وركن الذل. فأنت إذا نظرت إلى فضل الله عز وجل وعظيم إحسانه وكريم إنعامه سألته ما عنده فأحببته، والخير يترى ويتوالى عليك. وإذا نظرت إلى عظمة الله عز وجل وإلى شديد عقوبته وإلى جبروته وبطشه وقهره ذللت وخفت واستكنت وتواضعت، فسألت الله عز وجل سؤال الخائف المشفق الوجل: اللهم نجني من عذابك، اللهم اصرف عني عقوبتك، اللهم أمني روعتي، وهكذا. فالعبادة تقوم على الحب والذل. الحب حين نرى رحمة الله عز وجل ونعاين آثارها، الذل حين نرى عذاب الله عز وجل ونعاين آثاره، الحب حين نشاهد إنعام الله عز وجل وآلاءه تترى علينا، الذل حين نشاهد النقم والغضب والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من أهل العفو والرحمة. فأنت تعبد الله عز وجل على هذين الركنين الحب والذل، ولذلك يقولون العبادة غاية كمال الحب مع غاية الذل. وأنت ستحب الله عز وجل إذا نظرت في آياته وفيما يمنحك إياه. بس أنت كده تفكر في نعم الله عز وجل، ستكتشف نعما كثيرة لن تستطيع أن تحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. طيب، انظر إلى جانب الحرمان بسبب سيئة أو معصية أو ذنب، وكلنا أصحاب خطايا ونحن نبتلى لنطهر من المعايب والخطايا أو لترفع درجاتنا. سترى أن الله عز وجل منعك شيئا كنت تريده. يعني مثلا لو أن واحدا وجد إصبعا من أصابعه قد أصيب، لعله بذنب ولعله رفع الدرجات، من اللي يحدد؟ أنت، أنت أيها المصاب، هتقول إذا كان ده فعلا لرفع الدرجات أو إذا كان ده تكفير لسيئات أنت عملتها. فأنت عندما تشاهد الرحمة والعفو والفضل والكرم تحب الله عز وجل، وعندما تشاهد النقمة والغضب والعقوبة تذل لله عز وجل، تخضع لله عز وجل. فالدعاء ينبني على هذين الأمرين: تحب الله عز وجل فتسأله فضله، وتذل لله عز وجل فتسأله أن يحميك من السوء وأن يكفيك الشر وأن يقيك العذاب وأن يصرف عنك العقوبة. لذلك ينبغي أن نعيش في هذه الأيام في ظلال الدعوات، كل واحد فينا يشوف يقدر يدعي بإيه لنفسه ولأمته. والدعاء بحره واسع وبابه مفتوح وله شروط وأركان وأجنحة وله مستحبات وسنن وله عوائق ومبطلات، فينبغي علينا أن نتعلمه، وقد أشبع ذلك العلماء. لكني سأقف وقفات يسيرة دقيقة، وخذوا عندكم هذه القصة لنتعلم أننا بحاجة إلى الدعاء. قتيبة بن مسلم الباهلي وهو يفتح كابل في أفغانستان، واستعصت عليه أياما طوالا صعابا في التلك. قتيبة بن مسلم الباهلي حاصر كابل ليفتحها ويدخل فيها براية لا إله إلا الله، فاستعصت المدينة عليهم. طيب حين تستعصي المدينة عليهم وهم أصحاب عدد وعدد، الجيش متجهز كويس والعدد كثيف وكثير، لكن العاصمة محصنة والحصون لا تسقط، يبقى القوة لوحدها زي ما قلنا في اللقاء اللي فات والأسباب لوحدها لا تصنع لك شيئا، بل لابد من الاتصال بخالق الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى. عندئذ تذكر قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المسلم أن في جيشه رجلا من الأولياء الصالحين كان يلقب بقارئ الرحمن، هذا الولي الصالح الثقة العابد لقبه في زمنه قارئ الرحمن، لأن القراء ثلاثة: قارئ الإنسان وقارئ الشيطان وقارئ الرحمن. قارئ الإنسان هو الذي يقرأ القرآن يطلب المنزلة عند الناس عشان يقولوا عليه صوته حلو، علشان يدلوا فلوس، فهو بيقرأ للناس، ده اسمه قارئ الإنسان، فبيقبض من الناس يجي الآخرة ماليش ثواب. قارئ الشيطان هو الذي يقرأ القرآن ليخدع به الناس، يعني يجيب الآية القرآنية ويحرف معناها ويؤول الآية تأويلا فاسدا، يعني يفسر الآيات تفسيرا غير صحيح ليوافق هواه، يستخدم الآيات غلط يعني. وإحنا عندنا قواعد وأصول للتفسير لابد من مراعاتها، لا ده ما عندوش أي مراعاة للتفسير خالص، عامل زي واحد من اللي هو يعني بيقرأ القرآن للشيطان بيقول لك إحنا عايزين نصلي صلاتين اتنين بس في زماننا. طيب يا عم والخمس صلوات؟ يقول لك ده كان زمان أيام ما كانوا فاضيين. الله، ده الكلام ده كتبه واحد مخبول وقاله في بعض كتبه، وزمان ما كانش فيه مصانع ولا شغل من 8 ل 2 ومن 5 ل 9 والكلام ده، انما كانوا اصحاب اعمال حره وتجارات واراضي، فكانوا يقدروا يصلوا الخمس صلوات براحتهم. فاحنا علشان زماننا ده عايزين نصلي صلاتين اتنين بس. طب نصليهم امتى، على بعض ولا اخر الليل ولا اول النهار ولا؟ قال لك لا، صلاه في اول النهار وصلاه في اخر الليل. ده عبط فكري، ده جنون، ده مروق، ده خروج من المله. فالمهم يستشهد بالايات ويقول لك ان في ايات في سوره المزمل تشهد لان الصلوات تبقى في اول النهار واخره، وفي ايات في سوره الطور تشهد بذلك، وفي ايات في سوره الروم، وفي ايات في سوره القاف اللي هي بقى تتحدث عن تسبيح الله عز وجل بكره وعشيه بكره واصيله وهكذا. فنقول له انت اولت الايات غلط، ما هو القران قال لنا واقيموا الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى أقيموا الصلاة في القرآن مرتبطة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على الصلوات الخمس، وده أمر مفروغ منه ومعروف. فيجي قارئ الشيطان يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها سنة، أنا هاخد أن الصلاة اتنين بس. ففي قارئ للإنسان وقارئ للشيطان. قارئ الرحمن هو الذي يقرأ القرآن تعلمه ويعمل به ويعلمه ويفتي بمقتضاه ويحكم به. تلك خمسة اللي يعملها هو ده المقصود بأن يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عارفين الثواب العظيم اللي بنسمعه عن قراءة القرآن الكريم والدرجات العلى التي أعدها الله لقرآن لقراء القرآن الكريم اللي فيهم خمسة. احنا خدنا واحدة وسبنا أربعة. اللي هم ايه الخمسة؟ يتعلم القرآن، يعمل به، يعلمه، يحكم به، يفتي بمقتضاه. اللي يعمل الخمسة ديا او اكثرها ياخد من الثواب على قد ما يعمل. فاحنا عندنا محمد بن واسع هذا الولي الزاهد العابد الثقة كان يلقب بقارئ الرحمن لأنه يقرأ القرآن للخمسة التي ذكرناها. يقرأ القرآن ليصل به إلى الله عز وجل، ليستدل به على الله عز وجل، ليتعلم منه ماذا يريد ربه سبحانه وتعالى منه أن يفعله في الدنيا لينفعه في الآخرة. فالمهم قتيبة بن مسلم الباهلي لما استعصت عليه المدينة وحاصرها أياما طوالا صعابا قال اطلبوا لي محمد بن واسع هذا الذي إذا دعا الله عز وجل استجاب له. فانطلق الجنود يبحثون عن محمد بن واسع بين عشرات الألوف من الجنود، شوفوا في أي كتائب في أي السرايا. فوجدوه قائما يصلي ويدعو الله عز وجل وقد ركز رمحه، الرمح بتاعه اللي هو بيرموه كده ده اللي هو بتاع متر ونص ده ركزه قدام منه كده كسترة، ووقف يصلي وقد رفع إصبعه السبابة توحيد كده يشير بها إلى السماء كأنه يعزم على الله عز وجل ويدعو كأنه بيقول اللهم انصرنا اللهم افتح البلد. فعاد الجند إلى قتيبة بن مسلم الباهلي وأخبروه بأننا وجدنا محمد بن واسع قائما يصلي وقد رفع أصبعه إلى السماء يدعو بها فقال قتيبة بن مسلم كلمة عجيبة، قال لقد كفيتم وفتح الله علينا المدينة، لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. لأصبع محمد بن واسع اللي قاعد يدعو بيها كده هو يعني هو راجل في الجهاد اهو، يعني ما بيدعوش هو قاعد في المسجد بس، لا ده في الجهاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، الرجل في الجهاد وبيدعو الله عز وجل وبيرفع العلامة التوحيد هي السبابة بنشير بها إلى التوحيد. فقال قتيبة لأصبع محمد بن واسع التي يدعو بها ربه أحب إلي من 100,000 شاب طرير، يعني الطرير يعني الشاب الذي هو في مقتبل عمره وفيه فتوة وشباب وقوة، وده لما يكون في الجيش بيكون عماد لهذا الجيش، وسيف شهير يعني رفعين السيوف كده، يعني كلمة التوحيد يعني زي السيف بالضبط كده. ففتح الله عز وجل عليهم البلد. ونحن في ظلال الدعوات سنختار دعوات العامل الأساس فيها أنها قصيرة، دعوات قصار يسهل حفظها لكن معانيها واسعة ونحتاج إليها. معاني واسعة ممكن كلنا نفهم المعاني دي من أول مرة، وفي معاني أخرى عميقة وراء هذه الدعوات القصيرة التي يعني علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا بها الصحابة أو دعا بها الصالحون على مر هذه الأمة. يبقى مش العبرة باسطوانة، ساعات تيجي واحد كده يقعد يقول اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا دود القبر، اللهم قنا نار القبر، اللهم قنا، ويقعد يجيب على القبر استوانة طويلة. ما تقول اللهم قنا عذاب القبر وخلاص، يقول لك اللهم قنا عذاب النار، واللهم قنا سلاسل النار، اللهم قنا زقوم النار، اللهم قنا أغلال النار. يا عم تقول اللهم إنا أعوذ بك من النار وخلاص، والنار أعوذ بك من النار يعني بكل ما فيها من ألوان العذاب. لا يقعد بقى علشان يعني إيه معلش بين قوسين يدلع الناس وراه بقى كده ويفرفرهم يعني. لا، انت في حاجة اسمها جوامع الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسبه يعجبه الجوامع من الدعاء، بل انه اخبرنا انه سيكون قوم، يقول كده نبي صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء. يعني يعتدون في الطهور والدعاء؟ الاعتداء هو تجاوز الحد، يعني سيتجاوزون الحد اللي هو بقى التنطع في العبادة. طب الاعتداء في الطهور معناها ايه؟ يكفيني اتوضى بالكباية ديا؟ طيب لو توضيت بكباية ونص يبقى انا اعتديت في الدعاء، يبقى في الطهور. يبقى الاعتداء في الطهور معناها استخدام ماء اكثر من اللازم. طبعا لو شفت المساجد والبيوت وحد بيتوضى مطافي شغالة، فاتح الحنفية على اخرها ومفيش مانع يتكلم مع اللي جنبه، مفيش مانع لو الموبايل ضرب يقوم مطلعه ويشوف مين والحنفية بتضرب المية على الارض وفاتح حنفية، لو احنا حطينا برميل تحت منه هيملى مرة ونص. المفترض تتوضى تفتح الحنفية على قدك، وهو العبرة بإسالة الماء مش تغرق نفسك مية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بكل اللي بيسيء استخدام المية في المسجد أو في البيت، ودي نعمة. اللي يسيء استخدامها حتزول والعياذ بالله، أو حيتنغص عليه ويجي يوم من الأيام حيلف علشان يدور على جركن المية مش هيلاقيه. ما هو أساء إلى نعمة الله قبل كده وأسرف فيها، فسوف يحرمها ويمنع منها. الاعتداء في الطهور اللي هو الإسراف في المية، وقد كان بس تنبأ بيهم. والدعاء، سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الدعاء بقى اللي هو ايه؟ تجاوز الحد في الدعاء. يعني مثلا لما يكون بيني وبين واحد مشكلة في مال، خلاف على أرض، شجرة في الحدود بيني وبينه على الأرض، أو باب شقة أو شقة أو شوية فلوس، فجاول اللهم عليك به، اللهم رمل زوجته، اللهم يتم أطفاله، اللهم اهدم بيته، اللهم اقتله تحت عجلة القطار، اللهم مزق أحشاءه، اللهم فجر دماغه. ايه عم في ايه وانت رايح تحارب؟ هو كده اللهم خذ لي بحقي من فلان، خلاصة المشكلة. حسبي الله ونعم الوكيل، ودي لوحدها يا عجيبة الشكل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي بس تقولها وما تدعيش، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، خلصت. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قضي الأمر. إنما أنت بينك وبينه مشكلة في المال، قاعد تدعي على زوجته وعياله ليه؟ قاعد تدعي ربنا يفضح عرضه ليه؟ قل اللهم خذ لي بحقي من، اللهم إن فلانا ظلمني في مالي، اللهم فخذ لي حقي المالي، اللهم فافضحه في الجانب المالي ليعود إلي حقي، إن كنت مصر على الفضيحة يعني. لكن الدعاء على عياله وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى بيته وعلى أهله، لا طبعا، ده اعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء اللي احنا قلناه بقى اللي هو يقول لك اللهم إني أعوذ بك من النار، سلاسلها وزقومها وأغلالها وحميمها وسعيرها وسقرها. يا عمي أعوذ بك من النار وخلاص. عامل زي ايه؟ واحد من الصحابة، وده سبب الحديث ده، لقى واحد من أولاده بيسأل كده بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الرحمن في الجنة. قال طب مين قال لك ان في قصر ابيض عن يمين الرحمن في الجنة؟ وليه القصر الابيض؟ طب يعني القصر الاحمر في الجنة وحش ولا القصر الاخضر وحش؟ فهو تنطع فقال له يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، في عملية الطهارة الاسراف في المية والدعاء، اللي هو بقى يدعو بالاهلاك. طب انت واحد ظلمك ادع عليه في المظلمة بس. طب انت بتسأل الله الجنة، هي اسألك الجنة اعوذ بك من النار، مفيش داعي بقى للشقشقات. انتبه الى المعاني، لا تنتبه الى الالفاظ. الاشكال ان احنا بدأنا ننتبه للالفاظ والقوالب، وعلى قد الرجل اللي بيعمل الدعاء في التراويح او في غيرها ما يجيب لنا شوية سجع على قد ما نبكي. لا، العملية مش عملية السجع المتكلف، العملية عملية المعاني وجوامع الدعاء. لكن قبل ما ندخل على الأدعية القصار التي ينبغي أن نتعلمها، أو أدعية استلطفتها واستملحتها، ليت أدعية جيدة بتمس شغاف القلوب وتعالج شيئا من القصور الذي نعاني منه، وتدخل على نفوسنا السعة وتفتح أمامنا الآفاق. محتاجين أن احنا نتصل بالله عز وجل من خلال هذه الأدعية، حتى يذهب الله عز وجل عنا الهم والغم وينفس الكرب. لكن قبل ما أقول هذه الأدعية، وإحنا إن شاء الله معنا الحلقة دي والحلقة اللي بعدها، أقول لحضرتك شوية مقولات جميلة كده لبعض الصحابة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. يبقى أنا عندي دعاء علشان يمشي ويصعد محتاج شوية بر، عامل زي الطعام علشان يتبلع محتاج شوية ملح. طب ما حطيتش ملح يقول لك ده عادب، ده ما فيهش ملح، ده الأكل ما يتاكلش. طب لو زودت الملح يقول لك مالح، ده الأكل باظ عشان مالح وما يعرفوش ياكلوه يتنحروا منه. فيبقى لو الملح مش موجود أو لو الملح كتير الطعام لا يستساغ أو يتبلع بالعافية. فنفس القضية كده عندنا، الدعاء الدعاء محتاج شوية بر، يعني قليل من البر. يقول لك كده يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. شعرة البر بقى اللي هو ايه؟ يا ترى البر اللي هو بر الوالدين، ولا يا ترى البر اللي هو عمل الخير؟ الاثنين. ابو ذر رضي الله عنه بيعلمنا الاثنين، علشان دعائك يطلع ويصعد الى السماء لابد من عمل يرفعه، لابد من بر. ما هو ربنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا لكم المتقون. يعني عقيدة وعبادة وخلق وسلوك. يبقى مطلوب منك وانت بتقول يا رب يكون في شوية بر يرفعوا العمل لفوق، يرفعوا الدعاء لفوق، يدوا زقة للدعاء. إليه يصعد الكلم الطيب، والدعاء من الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الدعاء. طيب ما هو من البر؟ البر كل أنواع الخيرات، البر هو كل أنواع الخير، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرا أو باطنا. كل خير سواء كان كلام، كلمة طيبة، أو أمر بمعروف، أو تسبيح، أو تعليم علم، أو إرشاد، أو هداية، أو عمل، لو إماطة الأذى عن الطريق، أي قول خير أو أي عمل خير في السر أو في العلن اسمه بر. أو أنت لما تيجي تقول يا رب يجي العمل اللي أنت عملته ده يرفع الدعاء. فأنت قبل ما تقول يا رب دور عملت إيه علشان دعائك يطلع لفوق، وعلى قد عمل البر على قد الدعاء ما يصعد. كما يكفي الملح من الطعام. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ده احنا عارفين قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين آواهم الليل إلى غار وما يعرفوش بعض، وقد جن عليهم الليل فأرادوا أن يبيتوا حتى يأتي الصباح ثم يرجعوا إلى بيوتهم. كم من ضمنهم الرجل اللي هو بيرعى الغنم. طبعا في صخرة نزلت، والحديث سمعناه كتير، صخرة نزلت على الغار سدت فم الغار، فأيقنوا أنهم ميتون، حاولوا يزيحوا الصخرة مفيش فايدة، ولا حد هيسمعهم ولا حد هيعرف أن في بشر جوه المغارة دي أصلا. فكل واحد خد جنب ويأس، إلا أن واحدا منهم، وده البر بقى، واحد منهم بسبب عمل صالح ربنا أنطقه قال لهم يا جماعة لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن يتقرب أحدكم إلى ربه بأحب عمل عمله له. دور على العمل اللي انت عارف انك مخلص فيه وبتعمله لله، وقول يا رب بالعمل ده هو زح لنا الصخرة دي. فكل واحد بدأ يفكر. الحديث طويل وما هوش مجالي احكيه، انا هاخد الشاهد بس في حكاية البر. فالاخ بقى اللي هو كان بيرعى الغنم وكان يرجع اخر النهار وعنده اولاده مستنيين شوية اللبن يتعشوا بيهم وميتين من الجوع، فما كان يسقي اولاده من اللبن حتى يسقي أبويه. شوف البر وصل أنه ما يقدمش عياله على أبوه وأمه. فوجد أباه وأمه قد ناما فكره أن يوقظهما، أخبط عليهم وصحيهم، فأقطع عليهم لذة النوم، ودول كبار في السن، ولا أشرب عيالي والصبح أشرب أبويا وأمي نصيبهم، فيبنى قدمت عيالي على أبويا وأمي. فلا هو عايز يخبط عليهم فيقلق منامهم، ولا هو عايز يشرب أولاده فيبقى قدم أولاده على أبوه وأمه. فراح واقف لحد الصبح كده وماسك الإناء ما نامش لحد أبوه وأمه ما يصحون، وأولاده يصيحون تحت قدمي يشدوا فيه دينا نشرب لحد ما ناموا من شدة الجوع. فلما أصبح أبواه أعطاهما اللبن فشرب، ثم أعطى أولاده فشربوا. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة. انت شايف الدعاء عمل ايه؟ الصخر اللي معرفوش يزقوها بقوتهم البشرية لما توجه إلى الله خلاص احنا خدنا بالأسباب والأسباب ما نفعتش معانا اللي هي المادية، تعالى بقى للاتصال بربنا سبحانه وتعالى. فقال اللهم إن كنت قد بررت أبوي ابتغاء مرضاتك فافرج أو ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة، صخرة زاحت. إذا كانت الصخرة زاحت بدعائك بشوية بر للوالدين بشوية لبن كنت بتشربهم لأبوك وأمك، ما بالك بقى اللي بلغ القمة في الإحسان. الصخرة زاحت، طب الهم مش هيتزاح، الغم مش هيتزاح، الكرب مش هيتزاح. فأنا عايزك يكون عندك ثقة. وطبعا كل واحد من الباقيين حضراتكم عارفين قصتهم، اللي روت بنت عمه مقابل الفلوس فلما بكت قال لها أكرهتك، لا قالت غير أن هذا شيء لم أفعله من قبل، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني عايزني يبقى في الحلال، فسب لها الفلوس وقال لها روح يا بنت عمه. وكانت من أحب النساء لي وكاد أن يزني معها، إلا أنها لما خوفته بالله خاف وسب لها الفلوس وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضتك ففرج عنا ما نحن فيه. انزاحت الصخرة بس مش قادرين يطلعهم. التالت كان واحد بيشتغل عنده بالأجرة، فجاله آخر النهار اداله الحفان الدرة ولا الحفان الشعير اللي بيشتغل عليه، ما هو كانوا بيشتغلوا بالدرة والشعير وبالدراهم والدنانير، فيرجع بالدرة والشعير أو شوية التمر يخبزوا خبزة ويأكلوا التمر. فقام الراجل استقل اليومية، قال له لا أنا عايز أكتر من كده، إذا كانت حفان ونص أنا عايز حفانين أجرتي. قال له مالكش غير كده. راح الراجل ماشي وسايب اليومية بتاعته. بعد كام سنة رجع الراجل اللي كان بيشتغل باليومية اتزنق في الحفان الشعير، راح للراجل الغني قال له من كام سنة كنت بشتغل عندك، فمن فضلك اديني اليومية بتاعتي اللي كانت حفان ونص شعير ولا حفانين شعير ولا حفانين درة. فقال له بقول لك شايف الوادي اللي هناك ده الأرض الواسعة ده؟ قال له اه. قال له شايف البقر والإبل والغنم اللي فيها؟ قال له اه. قال له خدها دي الأجرة بتاعتك. قال له انت بتسخر بيا وتستهزى مني، انا بقول لك يا عم اديني حفانين الشعير بتوعي اللي كانوا عندك من سنتين، تقول لي خد الابل والبقر والغنم اللي ماليه. قال له لا، ما هم الحفانين الشعير بتوعك انا خدتهم لما انت مشيت ودخلتهم في التجاره معايا، فربنا بارك في التجاره، والمهم الحفانين الشعير بقوا 2 طن و20 طن، اشتريت لك المولد ده كله على امل انك تيجي في يوم من الايام تاخد الحاجات بتاعتك. فاستاق الرجل المولد ده كله قدامه، خد البقر والغنم والابل ومشي، خد نصيبه. فالراجل اللي هو صاحب المال ده راح باصص كده بالسماء وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرجوا ورجعوا إلى أهليهم. يبقى أنا عايزك قبل ما تدعو إلى الله، ما تدعو الله عز وجل إن يفرج همك أو يكشف غمك أو ينفس كربك أو يزيح شكواك، عايزك تدور على عمل صالح ولو كان زي شوية ملح، خاصة من بر الوالدين. كانت والدتك عايشة روح بوس ايدها، ان كان والدك عايش روح بوس ايده، قل له انت راضي عني يا ابويا، راضي عني يا اما، اه طيب يا رب ابويا وامي راضين عني وقد بلغني عن حبيبك صلى الله عليه وسلم ان رضا الله في رضا الوالد، الوالد يعني الاب والام، وقد رضي عني افلا ترضى عني يا رب. الوالد أوسط أبواب الجنة الأب والأم، طب لو كانوا ماتوا أو أحدهم مات، اذهب إلى قبره وادعو الله عز وجل له واستغفر له. أو يبقى أنت بررت أباك ثم توسل إلى الله ببرك لأبيك، أو روح زر عمتك أو عمك أو خالتك أو خالك أو إلى آخره. في اللحظة دي يفرج الله عز وجل همك. يبقى عمل البر إما أن يكون بر الوالدين وإما أن يكون أي عمل خير، كلمة طيبة، عمل صدقة. يعني عايز دعاك يستجاب قدموا بين يدي نجواكم صدقة، تقوم رايح لمسكين كده ومديله ايه صدقة، من يكون من المحتاجين طبعا، ما ترميهاش على اي حد بيسأل، لابد تتأكد ان هو انسان محتاج، وتتوسل الى الله بهذه الصدقة. افتح المصحف ويقرأ قرآن، روح زور واحد مريض قول اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما انا فيه. المهم تعمل عمل لوجه الله عز وجل. يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. ايضا مهم قوي مع البر ان انا اترك الذنوب. ما هو مش معقول اكون بعمل بر وفي باليمين وفي الناحيه الشمال قاعد اهدم، يعني بصلي من هنا واسب من هنا، او ببر والدي من هنا واكل حرام من هنا، ما ينفعش. فاذا كان البر عمل صالح سواء بر عام او بر خاص زي ما قلنا بيرفع الدعاء ويفتح الابواب للدعاء، فلازم انك تشيل المطبات. ما هو ممكن يكون الطريق كويس ومباشر بس اتعمل عليه مطبين ثلاثة، شيل المطبات عشان توصل بسرعة. فالمطبات بتاعة الدعاء الذنوب. ولذلك قيل لسفيان الثوري يا أبا عبد الله لو دعوت الله لنا. السفيان الثوري ده سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أولياء هذه الأمة، واسمه في يعني لامع في السماء يعرفه طلبة العلم. تلامذته قالوا له يا أبا عبد الله لو دعوت بدعوات يعني ادعي لنا دعوتين ثلاثة كده نأمن على دعائك يمكن باب السماء مفتوح. فقال لهم ترك الذنوب هو الدعاء. انت شفت أبو ذر قال لنا ايه؟ يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. فدور على شوية بر عشان دعائك يطلع لفوق. طيب وفي نفس الوقت أمن الذنوب بقى، مش معقولة تعمل الخير وتقول الدعاء ما بيستجابش ليه وانت شغال في الشر. فسفيان الثوري قالوا له لو دعوت الله لنا بدعوات، فقال ايه؟ ترك الذنوب هو الدعاء. وهو ده نفس الكلام اللي قاله يحيى ابن معاذ الرازي، وده بيلقبوه بحكيم الأمة، حكيم الأمة أو حكيم زمانه، حكيم الأمة أبو الدرداء. يحيى ابن معاذ الرازي حكيم زمانه، كان ينطق بالحكمة في زمنه، وهو من أولياء الله الثقات العباد أعلام هذه الأمة. بيقول لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب، لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب. واحد يقول أنا بعمل خير كتير، واحد يقول يا رب اعمل لي، يا رب خلي لي، يا رب سوي لي، ومفيش. بيقول لك ما تدور، يمكن يكون في سدة، عملت ذنب لسه واقف او ذنبين او ثلاثة فعملوا مطب، ما هو ذنب صغير مطب صغير على قد انت، ما انت مثلا عايز توصل في ساعتين والطريق مفتوح طريق حر زي ما هيعملوا الصحراوي كده هتاخده في ساعتين. طيب لو في مطبين ثلاثة هيبقى في ساعتين وعشر دقايق، لانك قبل المطب بكيلو هتبدأ تهدي او بخمسمائة متر هتبدأ تهدي، وعلى ما تعدي المطب وتبدأ تطلع تاني خدتلك دقيقتين، مع المطب التاني دقيقتين، مع التالت دقيقتين، يبقى انت تعطلت ست دقايق. طيب تخيل بقى ان بقى فيه عشر مطبات بقوا عشرين دقيقة، تخيل ان الطريق بقى فيه عشرين مطب بقوا اربعين دقيقة، يبقى بعد ما كنت هتوصل في ساعتين هتوصل في ساعتين واربعين دقيقة. يبقى ايه اللي اخرك؟ المطبات، رغم ان الطريق اسمه طريق دولي سريع. طب عشان نوصل بدري نشيل المطبات. نفس القضية الدعاء، طريق الدعاء مع البر طريق سريع، طريق الدعاء مع العمل الصالح طريق سريع، لكن ينبغي ان الطريق السريع ما يكونش فيه مطبات. فانت دور على ذنوب، ليه تأخرت الإجابة؟ شوف يمكن يكون فيه ذنب، وعلى قد الذنب ما هو كبير او على قد الذنب ما هو كتير. ما هو ممكن يكون ذنب كبير قد كده تيجي تطلع بقى ربنا يستر وتلاقي العربية تحك من تحت وشغلانة وتلف شمال وتلف يمين عشان تفادي المطب، كل ده بياخد من وقتك. وممكن مطب صغير هتعديه بس خد منك وقت، وممكن بقى مطبات كبيرة وفي نفس الوقت كتيرة، ابقى قابلني لو وصلت بقى. فانت المطلوب تأمن طريق الدعاء من الذنوب زي ما بتأمن طريق الدعاء بأعمال البر العام وأعمال البر الخاص. هو ده اللي قاله لنا يحيى بن معاذ الرازي، لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أولئك الأبرار، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرجل أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. واحد بيلف في بلاد الله عشان يجيب لأمته ولأمة أولاده، واحد يقول يا رب يا رب استر معاي، يا رب ربحنا، يا رب مش عارف إيه، وقد غذي بالحرام وكسي بالحرام، مشربه حرام وملبسه حرام وغذاؤه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. أيضا في قاعدة ثالثة وهي قاعدة الورع، قالها لنا محمد بن واسع اللي احنا بدأنا فيه القصة لما رفع صباعه كده. محمد بن واسع هذا العابد الزاهد الثقة يقول يكفي من الدعاء مع الورع، مع الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح. احنا عندنا حاجة اسمها اجتناب الحرام، يعني قدام مني حرام مثلا دي خمرة، والعياذ بالله ده شاي على فكرة، دي خمرة يبقى اجتنبها قولا واحدا ما فيهاش اقوال ديا فاجتنبوه. طيب الورع بقى ايه؟ دي الخمارة اللي فيها الخمرة، وانا عارف ان انا ضعيف وبشرب سجاير او مش عارف ايه، والفلوس بتجري في جيبي، وشايف ناس داخلة طالعة من الخمارة، ممكن ادخل اشرب كاسين معاهم واخد ازازة صغيرة. ده لو مشيت من الشارع، الورع يقول لك ما تمشيش من الشارع اللي فيه الخمارة، امشي من شارع تاني، علشان الخمارة لو انت شفتها احتمال تلعب بعقلك لان انت عارف نفسك ضعيفة. فالورع انك تعمل بينك وبين المعصية مسافة. شفت ازاي؟ يعني المشي في الطريق اللي فيه خمارة حلال ولا حرام؟ حلال، جائز، فيش حاجة، مباح، طالما انت مش هتدخل خمارة خلاص امشي. يعني لو في خمارة في طريق يحرم المشي فيها؟ لا طبعا. لكن امتى يحرم المشي فيها؟ لو انت عارف انك هتضعف وتدخل الخمارة. يبقى اقولك لا، الورع يقتضي عليك الا تمشي في هذا الشارع لألا تضعف نفسك فتدخل إلى الخمار. فالورع اللي هو أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة، لأن في ناس بتقف على الحرام، الحلال هو والحرام هو، فهو واقف على الحد بينهم. يعني لو الحرام اتزوق له شوية هيلطه زي ما بيقول الناس، هيقع فيه. إنما لو هو عمل مسافة، الحلال هو والحرام هناك هو، فلو الحرام زغلل في عينه أما يجي يقع هيقع في المباح فيلحق نفسه بسرعة. يبقى أنا عندي البر وعندي الذنوب وعندي الورع، التلاتة دول لابد منهم حتى يقوم الدعاء ويرفع إلى السماء. معنى اتصال. حجة سناء، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أيوة نعم اتفضلي.
ممكن أقول حاجة في نفس الموضوع؟
اتفضلي مع حضرتك.
بس ممكن أحاول دعاء، اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق،
آمين،
وقدمنا بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. عايز أقول في نفس الموضوع، يقول جل في علاه وقل ادعوني أستجب لكم، والدعاء عبادة لا يمكن الاستغناء عنها، ولها أدابها قبل الدعاء وبعد الدعاء. يقول جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والدعاء لا يتوقف على مكان أو زمان أو حال، فهو في كل زمان ومكان وفي السراء والضراء، وما أجمل دعاء بيقين الواثق في ربه ومع الأخذ بالأسباب. فوالله إن قلت الأسباب مع هذا اليقين العالي تأتي وعن تجربة بنتائج طيبة جدا، والدعاء إما يستجاب أو يصرف الله به عنه مصيبة أو يدخل يوم القيامة. وحيث أنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان عرجونا، فعاجلا ما يستعجل العبد الدعاء الإجابة، ولو علم عظيم الأجر للمدخر في يوم القيامة ما تمنى أن يستجاب له دعوة. وحيث أننا بشر فنحن نسعد عند إجابة الدعاء، وتلك من المبشرات، وإن لم تكن هناك إجابة للدعاء هناك يكون الرضا بالقضاء والقدر، وأن الله لم يستجب لدعائنا إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها.
نعم نعم. معنا من؟ مقبل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ شهاب حبيبي.
بارك الله فيكم، أكرمكم الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله لذحتنا فيه.
والله يا شيخنا في الظروف ديتي نحتاج إلى دعاء الصالحين، نحسابك على خير والله حسيبك، أن تدعو الله لمصر وأن تدعو الله أن يلم الشمل وأن تدعو الله عز وجل أن ينقذ مصر مما هي فيه، لأننا نحتاج لدعاء الصالحين ونحسابكم كذلك والله يا شيخنا. وأسألك بالله أن تدعو الله لي وللمصريين جميعا أن يجمع الله قلوبهم على الخير.
شاء الله لي
ورزاك الله خيرا.
مشاهدين ومشاهدات وعموم المسلمين في مصر وغيرها، أن يجمع الله عز وجل شملهم وأن يرفع رايتهم وأن يوحد صفهم، اللهم آمين. في اتصالات أخرى؟ طيب، يبقى احنا قلنا معانا البر قليل منه يرفع الدعاء، ومعانا الذنوب ننظف نفسنا منها عشان الدعاء ياخد سكته، ومعانا الورع. الورع انك تترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الحرام، تترك بعض المباحات عشان يبقى بينك وبين الحرام مساحة فما توقعش في الحرام. وانت بقى لو تورعت عن اشياء خوفا من انها توديك للحرام، الله عز وجل يبدلك خيرا منها. ما انت بالدعاء تطلب من الله عز وجل ان يعطيك وان يعطيك وان يعطيك وان يحميك وان يكفيك وان وان. فانت من اذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، هو ده الورع. من ترك شيئا لله ابدله او عوضه الله خيرا منه. يقول وهب بن منبه: ذلك العابد العالم الثقة الولي الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. يعني ايه الكلام ده؟ بعد الاتصال ان شاء الله نعرفه. الاخ ابو حسان او حساب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا دكتور شهاب.
حياك وبياك،
كل عام حضرتك طيب.
وانت طيب والمسلمين جميعا.
حضرتك يا شيخ شهاب يجوز ان نقرا الفاتحة للميت؟
ده سؤال. ها في غيره؟
السؤال الثاني حضرتك، لما ادخل المسجد والخطيب بيخطب اقعد اسمع الخطبة ولا صلاة ركعتين؟
طيب في غيره؟ الأخ أحمد. السلام عليكم
دكتور.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا حضرتك طالب في كلية أصول الدين يا دكتور جامعة الأزهر طنطا.
مرحبا بك وبأهل أصول الدين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. أنت أستاذنا وحضرناك المحاضرات الكثير والكثير.
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
نفع الله
حضرتك يا دكتور. أنا بقول للجماعة اللي هم التعبانين دول اللي هم معارضين للدستور إن شاء الله الإسلام القادم لا محالة, يعني ما تقلقوش.
إحنا واقفين
بالمرصاد.
خد بالك يا شيخ أحمد, مش كل المعارضين للدستور تعبانين, فيهم علماء أفاضل لهم رؤية. أنت تقصد اللي هم بيعارضهم بنية خبيثة مش بنية طيبة. ماشي
ان شاء الله دكتور. الدستور والاسلام قاتل لمحاله يعني باذن الله, وهم مش هيقدروا يعملوا حاجه.
قطعا لا ريب في ذلك.
اقول لهم انتوا كده كده مش هتقدروا تعملوا حاجه.
نعم,
عشان الاسلام خلاص بانت وكل حاجه بانت, واحنا قاعدين على النت مش هنسيبكم
باذن الله عز وجل. سنبني جميعا. نعم اخونا ابو حسن, قبل ما نكمل موضوعنا في حكايه الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر بيقول قراءه الفاتحه للميت بعض العلماء يمنع والبعض يجيز, وأنا أرى الجواز في ذلك, وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز قراءة القرآن للأموات. فالمسألة خلافها واسع, ما نعملش عليها مشاكل كتير. تحية المسجد والإمام يخطب, عندي نص فيها لا ينبغي العدول عنه. حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين, بس يعمل ايه بقى في ركعتين؟ يخففهم وليتجوز فيهما. يبقى اللي بيقول لك لما يدخل الامام ما تصليش تحيه المسجد, وساعات بعض الائمه يبقى على المنابر كده خلي واحد بيصلي يقول له اقعد, انا بقول له ايها الامام لقد اخطات حيث نهيته عن الامتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام. امتثال امر النبي احب الي من امتثال امرك ايها الامام. بس برضه كله باللطف وباللين. الحديث بيقول إذا صعد المنبر فلا صلاة, ده حديث غير صحيح. إنما الحديث الصح لو أنت دخلت المسجد والإمام بيخطب صلي ركعتين, بس صليهم خفاف اللي هم ركعتين تحية المسجد, والحديث عند الإمام مسلم. بس يا ريت لما تيجي متأخر حضرتك ما تدخلش بقى تشق الصفوف وتيجي بقى تقوم صلي قدام الناس تشغلهم, لا صلي في آخر مكان بحيث ما تلفتش أنباه الناس عن الإمام, ولو لقيت المكان مفتوح صلي قدام ما يهمكش بس خفف الركعتين. عندنا قلنا وهب بن منبه لخص لنا موضوع حكاية البر مع الدعاء, قال الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. عارف الواحد لما يبقى معاه قوس وعايز يرمي السهم, أي قوس لابد ليه بقى أي وتر بقى يحط فيه الريشة كده ويشد. على قد الوتر ده ما يكون دقيق, وعلى قد الوتر ده ما يكون مشدود ويشد بقى كده, على قد السهم ما يوصل 50 متر و60 متر و100 متر. انما لو الوتر بتاع القوس مرخي هيجي يضرب مش هيلاقي السهم بيطلع بره القوس اصلا. طيب يقوم يضرب. حتى انا عايز عارف في بعض الاولاد ايام العيد كده بيجيبوا بنادق صيني يلعب اطفال كده, تلاقي استك معمول فيها كده ويضرب سهم كده, فيقوم الاستك يرخي منه يقوم لفه لفتين من فوق يضرب تاني, يقول له لف تاني يضرب تالت. فالقوس اللي من غير وتر السهم مش هيطلع منه. قوس ما فيهش الوتر بتاعه هضرب السهم ازاي؟ هطلع السهم ازاي؟ طيب قوس وفيه وتر لكن مرخي مش مشدود, السهم هيطلع يا دوبك ينزل قدام مني مش هيصيب. طيب القوس وله وتر مشدود ومعايا رامي كويس بيعرف ينشن, يعني عنده بقى متدرب كويس لاعمال البر, وراح ومفيش اي حيطه في سكته ولا اي شجره فهينشن يصيب الهدف. هو نفس القضيه العمل, لو عملك صح والسكه بتاعه العمل ما فيهاش ذنوب تعطل العمل الصالح, الدعاء يشق طريقه ويوصل للمراد بتاعه. انما لو العمل فيه كده وكده, او العمل كويس والسكه مليانه حطان من الذنوب, السهم مش هيروح, لو طلع مش هيوصل. فبيقول لك الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر, فكما أن السهم لا يخرج من القوس إذا لم يكن للقوس وتر, كذلك الدعاء لا يجاوز رأس الداعي إذا لم يكن له عمل صالح يرفع الدعاء. بس مش معنى كده أن احنا نيأس يا جماعة, مش معنى كده أن احنا بقى لما نقول لو ما فيش عمل يبقى مش هيستجاب الدعاء, ولو في ذنوب مش هيستجاب الدعاء. لا ما تيأسش, لا تيأس. لو كنت محمل ببحار من المعاصي بجبال من الذنوب فباب التوبة مفتوح. أهم حاجة مفتاح التوبة. يعني لو قتل وشرب الخمر وزنى وسرق وغش واغتاب وعمل، يقول ساعات في ناس تكتب رساله عملنا اللي يخطر على بالك كله، ممكن نتوب؟ أقول له باب التوبة مفتوح، بس قبل ما تدعي لازم تترك الذنب. ده أنا عملت ذنوب كبيرة يا شيخ ما أنتش متصورها. اترك الذنب وابدأ قول يا رب. لكن هتقول يا رب وانت غرقان في الذنب مش هتطلع بعيد، هتروح فين؟ قول يا رب بعد ما بعدت عن الذنب خلاص، يا رب نجيني منه، يا رب انا عرفت غلطي. زي ابو طويل شطب الممدود، ابو طويل دي كنيه لانه كان طويل، شطب برضو يقال ان هي لقب لي، الممدود برضو كان طويل، ابو طويل شطب الممدود ده جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انحنى ظهره كده وسقط عيناه، سقط حاجباه على عينيه متكئا على عصاه، يعني معناها بلغ من الكبر عتية. ما هو الحواجب لما تقع على العين معناها ان الانسان خلاص عجز خالص، اعضاءه ما بقتش متماسكة مع بعضها، تبص الحاجب مغطى على العين كده، وظهره انحنى كان طويل مع الكبر السن انحنى، فداخل متكئ على عصا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، أنا كأني به إن هو بيطلع في الروح، يا رسول الله أرأيت، أنا كأني به يقول ذلك. ما سيدنا أنس بيصور لي إن هو سقط حاجبه على عينيه وقد انحنى ظهره متكئا على عصاه، ده هيتكلم إزاي؟ ده هيطلع الكلام بالعافية. فبيقول يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة إلا فعله، الحجة والدجة عن الصغيرة والكبيرة برضو، يعني عمل الذنوب كلها، أله توبة؟ يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا دجة إلا فعل، أله توبة؟ شوف الرجل أنا حمس لك أله توبة، الرجل خايف لحسن يموت قبل ما يفكر الباب التوبة مغلق، قبل باب التوبة يموت قبل ما يفتح له باب التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل أسلمت؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم. والمسلم طبعا قد يفعل المعاصي. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله عز وجل لك حسنات. تفعل الخيرات يعني كنت بتعمل بتغتاب الناس، اعمل حسنة من زي الاغتياب. الاغتياب بيبقى باللسان، النميمة باللسان، أنا أنقل كلام وأقول كلام على الناس، ده كبيرة، الغيبة والنميمة والسخرية والازدراء والاحتقار والاستهزاء واللمز والنبز، دي كلها كبائر لسانية، وشهادة الزور والكذب كلها كبائر لسان. طب لما توب منها أعمل حسنات لسان، يعني إيه؟ أذكر الله بلساني، أقرأ القرآن، أقول كلمات خير في الناس، أمدح في الناس اللي أنا زمتهم، ما أنا زمتهم بالباطل، أشوف فيهم حاجات حلوة أمدحهم بيها، مش همدحهم بحاجة مش فيهم، اقول فلان اللي كنت بقول عليه فيه وفيه يا جماعه انا كنت غلطان، ده طلع فيه وفيه من صفات الخير. يبقى دي من شروط التوبه، ان الكبائر اللي عملتها تعمل عكسها في الخير. واحد مثلا كان بيلف مع اصحابه في اماكن المعصيه، تعال نسمع الفيلم اللي فيه عري اكتر ده، تعال نقف على الناصيه ده عند مدرسه البنات، تعال مش عارف نروح فين، فكان بياخد اصحابه يلففهم على اماكن السوء والمعاصي، ادي كبيره من الكبائر. طيب لما توب من الكلام ده، من اللف والدوران على مدارس البنات عاكس البنات ولا الجامعة ولا في السيارات ولا عند الشركات والناس طالعة من شغلها، ولا لف بيه على أماكن المعصية على الشواطئ وفي السينمات التوبة منها تبقى ازاي؟ بعد ما كنت بلفف صحابي على أماكن المعصية وأعرفهم عليها وأقعهم فيها، أبعد عن الأماكن ده وصحابي ده هم ألففهم على الجوامع، أقول لهم تعالوا الجامع الفلاني فيه محاضرة، النادي الفلاني فيه دورة في الكمبيوتر، المؤسسة الفلانية فيها دورة لغات، الجمعية الخيرية الفلانية فيها رعاية يتامى وفيها تعبئة أكياس وفيها مش عارف كوي هدوم وفيها إيه، زي ما لففتهم في الشر ألففهم في الخير. هي دي التوبة، دي من شروط التوبة اللي كتير ما يعرفهاش. شفت إزاي؟ كنت بأمر واحد بالمنكر وصلته على أبوه وأمه وصلته على زوجته وصلته على جيرانه، واعد أملى ودانه بالباطل، أقلع على طول أقول له أنا كنت بقول لك كلام غلط وكنت بفتري وكنت وكنت وكنت، روح صالح أهلك وابدأ أملى ودانه بالحق بالخير. فالراجل ابو طويل شطب الممدود قال كده، أله توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلن الله لك حسنات كلهن. فانت علشان يكون عندك بحار من المعاصي وتيأس وتقول خلاص ده انا داخل جهنم داخل جهنم، لا، ما احنا قلنا لابد من عمل البر. قليل من البر يرفع الدعاء، عايزه عاجل ويوصل بسرعة اعمل كثير من البر، الابتعاد عن الذنوب على قدر الطاقة، الورع. بقول لك حاجات تانية من قواعد الدعاء، لا تيأس، لان في ناس بتدعي كده يا رب اشفيني، هو بيقول مش هشفيني، هو هشفيني ازاي اذا كان الاطباء حارم وانا بقالي سنتين وثلاثة، مثلا ابنه مغلبه يا رب اهدبني، هو بيقول يا رب اهدبني وبيقول كده ميت، يعني يا رب اهدبني انا عارف انك مش هتهدي اصلا، ده بقاله خمس سنين تعبان، كنت هديته من خمس سنين. في ناس بتدعي بالطريقة دي، زي ما واحد كده يا رب نجحني، انا عارف اني مش هنجح ومش هينجحني. الله، طب ما كنتش تدعي اصلا بقى. يبقى شرط الدعاء الا تيأس مع الدعاء، ان يكون عندك ثقة. ده في فقرة عجيبة قوي اللي يسمعها لوحدها تكفنه يتوب، في الحديث القدسي الصحيح من يقول رب العزة من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. انت شايف دي ازاي؟ تاني كده فكر فيها، من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. يعني الواحد لما يكون عنده يقين أن الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو قادر على أن يغفر ذنوب البشر جميعا بالغة ما بلغت، مجرد اليقين والعلم التام والمعرفة التامة بأن الله قادر على مغفرة الذنوب لا يعجزه شيء، اليقين ده لو عندك ذنبك يتغفر تلقائي حتى من غير ما تقول يا رب اغفر لي، جواك يقين أن الله يغفر، واليقين ده ما يتزلزلش أبدا. ولو ما قلتش يا رب اغفر لي ربنا يغفر لك. من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولو بال. بس طبعا بقى يستحب أو يتأكد عليك أنك تقول رب اغفر لي، وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لك القاعدة رقم كام؟ أربعة، لا تيأس مع الدعاء، ولما تدعي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، عندك ثقة عندك رجاء. وبعدين وانت بتدعي يكون فيكون، يعني ممكن. وبعدين الدعاء ده له أربع درجات وأكيد سمعنا عنه قبل كده. طيب احنا وصلنا للفاصل، مفيش دقيقة نقول فيها الأربع حاجات دي ولا الفاصل فاصل بقى؟ طيب الأربع درجات دول ايه علشان مفيش حد يفكر ان دعاءه ما بيستجابش ويحصل له حالة يأس؟ واحد، أن يجيب الله دعاءك فورا، يا رب خد، وشفنا الكلام ده. اتنين، أن يجيب الله عز وجل دعائك بعد حين، بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة بعد عشرة، بس هتشوف دعوتك مستجابة في الدنيا بس مش دلوقتي. تلاتة، ألا يستجيب الله دعائك في الدنيا كما تطلب أنت، بل يصرف عنك من السوء مثل ما طلبت. يعني أنت مثلا لا قدر الله عندك مرض معين فبتقول يا رب اشفيني من المرض ده، يا رب اشفيني من المرض ده، فما فيش العلاج ما بيجيبش نتيجة، فكان جاي لك والعياذ بالله مرض تاني، فربنا يرفع عنك المرض التاني، بدل ما كانوا هيبقوا اتنين بقوا واحد بس. يبقى الله عز وجل يصرف عنك من السوء بمثل ما طلبت، لا هيديك في الحال ولا هيديك الإجابة بعد حين ولا هيصرف عنك من السوء، يدخر لك في الآخرة ثواب الدعاء. ما راحش عليك الدعاء هذا، لن تشفت الإجابة قدام عينك دلوقتي، ولن تشفتها في حياتك في الدنيا بعد حين، ولا تصرف عنك من السوء ما يماثل الدعاء اللي انت بتطلبه، وفضلت المشكلة اللي بتدعي عليها مت بيها كده، دعاءك راح هدر، تعب الأيام والسنين يا رب يا رب قاعد تقولها ليه ونهار راحت هدر. لا، يدخرها الله لك في الآخرة. تيجي في الآخرة تلاقي الصحيفة بتاعتك البيضة مليانة ثواب ثواب. طبعا أي واحد عايز هيقول لا ده أنا عايزها في الآخرة، لما كل واحد يقول يا رب حسنة ما يلاقيش اللي يديله. وبعد الفاصل نأخذ طائفة من تلك الأدعية التي ينبغي أن نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وأوصيكم في ختام هذه الحلقة بألا تيأسوا من الدعاء، فقد قال سفيان بن عيينة لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم، فقد استجاب الله تعالى لإبليس وهو شر الخلق، أفلا يستجيب لكم وأنتم الذين توحدونه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله
التي والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
سبيد تي في شوب اتصل على
377-2037
مفاجآت 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 النهاردة بنقدم عرض متميز جدا عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة كل ست بيت بتدور على جمال بيتها كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا عرض هيغطي كل سرير عندنا اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد بيكون لحاف مميز جدا الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئة عالية جدا هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن ما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف ب300 جنيه المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف ب300 جنيه بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معنا طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد أو كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لأوضة النوم لحاف لأوضة النوم الأطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه وزي ما قلت حضراتكم لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعية هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهاردة من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا الخمسة لحاف ب300 جنيه لفترة محدودة يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037 بنحصل على 5 لحاف ب300 جنيه اللحاف زي ما قلت حركه اللحاف بيكون مقاسه كبير ألوانه مميزة الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا الفايبر صحي التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا تدفئة عالية جدا كل ده بسعر مميز جدا لما نحصل على 3 لحاف ب300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية 5 لحاف ب300 جنيه يلا مستنيين ايه كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037 وهتحصل على اللحاف زي ما قلت حضراتكم كل عروسة بتجهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على 3 لحاف ب300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية زي ما قلت حضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة ألوانه بتكون مميزة ألوان زاهية ألوان جميلة مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037 نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة 5 لحاف ب300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوب. لو عايزة تخسي لو عايز تخس لو عايزين تنشطوا الدورة الدموية كل ده وأكتر بقى ممكن في جهاز واحد بس جيمنازيوم هوم مشاية وجراية رياضية، تويستر لتمارين الوسط، ايروبكس جهاز تمارين البطن، شاشة رقمية لقياس نبضات القلب والسعرات الحرارية. سير الجراية بيمتص نسبة من وزن الجسم مقارنة بالماشي والجري العادي على الأسطح الصلبة واللي بيعرضنا لألام المفاصل وخشونة الركبتين. جيمنيزيوم هوم جراية بتعتمد على حركات ومجهود الجسم، وبكده انت كمان توصلي لجسم رشيق. اتصلوا الان لتحصلوا على الجراية الرياضية جيمنيزيوم هوم بسعر رائع، فقط 888 جنيه زائد مصاريف الشحن. جيمنيزيوم هوم بجهاز التويستر واللي بيه هتتخلص من دهون منطقة الوسط وتوصل انت وهي لخصر رشيق وجذاب، وبجهاز الايروبكس ومن خلال التمرين ده هتقوم بتمرين عضلات الذراعين الامامية، وبالجهاز نفسه هتقوم بتمرين وتقوية عضلات الذراعين الخلفية، بالإضافة إلى تقوية عضلات الكتفين. ولأن الأيروبكس لكل تمارين المرونة والرشاقة، فبالتمرين ده هتقوم بتمرين وتقوية عضلات الظهر للحصول على عضلات ظهر قوية. أما تمارين البطن اللي كانت صعبة زمان هنقوم بيها صح وبكل سهولة. جيمنيزيوم هوم، جيمنيزيوم كامل في بيتك ومن غير أي تكاليف كهربائية. جيمنيزيوم هوم جهاز عملي ومصنع من خامات معدنية عالية الجودة، وكمان سهلة الطي والتخزين. جيمنيزيوم هوم وسيلة رياضية المثالية للنوادي الرياضية، صالات الجيم. اتصلوا الآن لتحصلوا على الجراية الرياضية جيمنيزيوم هوم بسعر رائع، فقط 888 جنيه زائد مصاريف الشحن.
والمفاجأة سوبر باور جيم 7 في 1 وصلت كمان بكل مواصفات الباور جيم، وكمان عليها جهاز الإلكتريك مساج، وده عبارة عن وحدة مساج كاملة بعد كل تمرين هيدينا الراحة والاسترخاء اللي الجسم بيحتاجه حتى من غير تمرين. اول ما تدخل البيت شغل المساج وانسى اجهاد يومك وريح جسمك. الجهاز ده ممكن نستخدمه كمان لإزالة الدهون من كل مناطق الجسم، لاننا ممكن نستخدمه كده او كده او كده كمان، ده غير انه سهل الاستخدام. مش قلتلكم كل شيء محسوب، اما السعر فكان اقل كتير من الامكانيات دي. سعر السوبر باور جيم 7 في 1
1222 جنيه
زائد مصاريف الشحن. يلا وابدأ من جديد وما تقولش ما فيش فايدة، خلاص الحل جالك من سبيد، وانت عليك بس الاختيار. الباور جيم 5 في 1 واللي تقدر تعمل عليها كل التمارين دي، مشي جري تمرين البطن الضغط والايروبكس، وتتخلص من دهون الوسط والاجهاد مع القرص الدوار، وبسعر
888 جنيه
زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة سوبر باور جيم 7 في 1 وصلت كمان بكل مواصفات الباور جيم، وكمان عليها جهاز الالكتريك مساج، وده عبارة عن وحدة مساج كاملة بعد كل تمرين هيدينا الراحة والاسترخاء اللي الجسم بيحتاجه حتى من غير تمرين. اول ما تدخل البيت شغل المساج وانسى اجهاد يومك وريح جسمك. الجهاز ده ممكن نستخدمه كمان لإزالة الدهون من كل مناطق الجسم، لأننا ممكن نستخدمه كده أو كده أو كده كمان، ده غير إنه سهل الاستخدام. وكان سعرها
1222 جنيه
زائد مصاريف الشحن. يلا مستنين إيه؟
اتصلوا حالا على 377-2037 مع سبيد، أنت المستفيد.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037 مع سبيد، أنت المستفيد.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت، النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة، كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهارده بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل. النهارده بتكون الخامه بتاعه اللحاف خامه مميزه جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف. النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئه عاليه جدا، هنحصل على اللحاف
لحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معنا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لأوضة النوم لحاف لأوضة نوم الأطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت حضرتك كل ست بيت طبعا بتحتاج أكتر من لحاف لغرفة النوم لغرفة نوم الأطفال كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعية هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهاردة من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضرتك اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزة الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا الفايبر صحي التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا تدفئة عالية جدا كل ده بسعر مميز جدا. بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 وهتحصل على اللحاف زي ما قلت حضرتك. كل عروسة بتجاهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم اولادها لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت حضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملاية للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزة الوانه بتكون مميزة الوان زاهية الوان جميلة مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها. ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها. ندعوك يا رب أن تحمي شعبها. ندعوك يا رب أن تحرس شبابها. ندعوك يا رب أن تصبر نساءها. ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها. مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر شرفها الله فهي من البلدان القليلة التي ذكرها ربنا في قرآنه. مصر بلد الأنبياء. مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الصديقين والشهداء، مصر أرض الصالحين والشرفاء والأوفياء، مصر أرض الأطهار الأخيار الأبرار، مصر أرض العطاء، مصر الكنانة، مصر الكنانة. ما أجمل قول ربي على لسان نبيه يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمن كل من دخل مصر، اللهم أمن كل من عاش على أرض مصر، اللهم أمن كل من يعيش على تراب مصر. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله مصر بلد الأمن والأمان، إن شاء الله مصر بلد الرخاء والاستقرار. مصر نامت ومرضت وطال مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بتقدير الله جل علا.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بهالكون أحزانك عيد.
اتصل على 3 77 20 30 7.
الشتاء القارس وبرودة الجو القاسية، سبيد جابت لك الحل لحد عندك. بنقدم عرض الدفاية الساخن جدا جدا جدا، دفاية جندوتك من سبيد، دفاية عملية تمتاز بالتدفئة العالية وموفرة للطاقة.
وكمان دفاية جندوتك من سبيد ممكن نشغل شمعة واحدة او الشمعتين، يعني الدفا زي ما تحب، وكمان مزودة بسيفتي كي، مفتاح امان، يعني ما نخافش على اطفالنا او مفروشاتنا، لان جندوتك تتمتع بالامان التام، ودي اهم حاجة سبيد تراعيها في اختيار منتجاتها، يعني لو وقعت على الارض هتفصل فورا، وده الجديد وده التطوير، وكمان ضمان لمدة عام. يعني ممكن حضرتك تشغلها في اي مكان، في الصالة، في المكتب، في اوضه النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالامان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل اوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع اولادنا. كل ده ممكن يكون بكام؟ 150 جنيه؟ لا. 140 جنيه؟ برضو لا. فقط سعر دفاية جندوتك من سبيد 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تلتة هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على عرض 3 دفاية، كل ده فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7.
عرض الدفء العالي اللي بنقدمه من خلال الدفاية جندوتك اللي بتقدمها لها شركة سبيد النهاردة، دفاية 2 شمعة، كل شمعة 400 واط، يعني الدفاية بتاعتنا النهاردة 800 واط. ممكن حضرتك تشغلها في أي مكان، في الصالة، في المكتب، في أوضة النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالأمان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل أوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع أولادنا. كل ده من خلال دفاية جندوتك اللي بتقدمها لنا شركة سبيد النهاردة بعرض متميز جدا، كمان بسعر متميز جدا مش هنلاقيه في أي مكان، غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. دخل حضرتك دفاية بالمواصفات دي ممكن يكون سعرها كام؟ دي لو هتجيبها من أي مكان مش أقل من 150 140 جنيه. النهاردة لأن أنت دايما مع سبيد، دايما أنت المستفيد، بنقدم عرض الدفاية جندوتك من سبيد فقط 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده بيكون سعر متميز وسعر مش هنلاقيه في أي مكان غير من خلال شركة سبيد. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا للي بيحصل معانا على دفاية تانية، يعني لما حضرتك بتحصل على دفاية ب110، يعني 2 دفاية
نحساية فقط 200 جنيه. عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه، لان انت دايما مع سبيد دايما انت المستفيد. بنقدم عرض متميز جدا، عرض جندو تك من سبيد دفاية تالتة هدية بنفس السعر، يعني تلاتة دفاية بسعر 200 جنيه. عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. عرض التدفئة الجبار اللي بتقدمه جندو تك من سبيد، بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه. دفاية جندو تك من سبيد بتمتاز بقدر عالي جدا من الامان، كمان الدفاية نفسها اللي لو حد حركها من مكانها بتم زي ما قلت حركة بتفصل اوتوماتيك، يعني ده حضرتك لا هتتأثر سجادة ولا هيتأثر اي حاجة من المفروشات بتاعتنا. كل ده بنقدمه من خلال الدفاية جندو تك اللي بتقدمها لنا شركة سبيد النهاردة. الدفاية بار اللي بتقدمه جندو تك من سبيد، بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تالتة هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على عرض 3 دفاية، كل ده فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7.
قنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائلنا ولعفو الباري تتوالى.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال بنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله
رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وقد تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم فنون الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أوثق الناس صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إذن دعاؤك يحتاج منك إلى استجابة لله عز وجل، يحتاج منك إلى رشد إيماني وديني حتى يفتح الله لك الأبواب. وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على مرضات ربه، وكان أشدهم له عبادة وأكثرهم له ذكرى، وكان يقوم الليل حتى تتفطر أي تتشقق قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كله يدعو الله عز وجل بصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. بعض الناس قد يفعل العبادات ويفعل الخيرات ويستقيم وما يدعوش، يقول لك أنا كويس أدعي لي أنا عامل اللي علي. في ناس بتفكر أن الدعاء يكون عند نزول الشدة فقط، في ناس بتفكر أن الدعاء يكون عند المصائب وعند الضراء وعند البأساء، لا، الدعاء يكون في الرخاء عونا لك عند الشدة والبأساء، الدعاء يكون منك في حالة اليسر، يكون منك هذا الدعاء عونا لك على حالتك في وقت العسر. أنت في حالة السعة تدعو الله عز وجل، ده كنز، ده مدخرات ستصرف في حالة الضيق. في كثير من الناس لما يبقى ماشي كويس ويستقيم تسأله كم دعوة بتدعيها في اليوم يقول لك أنا كويس، أنا يعني أنا كويس يعني ما دعيش. لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أحرص الناس على مرضات ربه وأشدهم له عبادة وأكثرهم له ذكرى، وقام حتى تشققت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، ومع ذلك علمنا فنون الدعاء عليه الصلاة والسلام. يبقى أرجع تاني أقول لحضرتك، دعاؤك في اليسر والسعة والرخاء عون لك في العسر والضيق والشدة، وهذا ما علمنا إياه العلماء الأفاضل. قال أبو الدرداء رحمه الله تعالى ورضي عنه الصحابي الجليل حكيم الأمة عويمر ابن مالك، قال أبو الدرداء رضي الله عنه ادعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك، ادعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. انت بتحوش امتى؟ لما تبقى مزنوق ولا لما يبقى معاك فلوس؟ معايا فلوس بحوش، يعني معايا 50 جنيه محتاج 30 بصرف 30 وحوش 20. طب بتحوش 20 ليه؟ يقول لك لساعة الزنقة، بتيجي بعد شهر 2 سنة 2 3 4 5 20 مع 100 مع 200 بتبص تلاقي معاك 5000، وما بتبصش للعلبة دي خالص إلا في الضرورات الملحة. يعني لو حد يقول لك افتح الحصالة تقول له لا، الحصالة معمولة للضرورات الملحة. فدعواتك في السراء تدخر لك فتصرف عند الضراء. يبقى طول ما انت في السراء يا رب يا رب يا رب يا رب تدعو تدعو تدعو، اما تيجي في الضراء تقول يا رب تلاقي الصرف بسرعة. انما في السراء ما بيقولش يا رب، يجي في الضراء يقول يا رب يلاقي الإجابة اتأخرت. طب ما انت هتصرف منين؟ ما انت عملتش مدخرات قبل كده. ولذلك احفظوا هذه الوصية من أبي الدرداء رضي الله تعالى عن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ادعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. واحنا قلنا في نهاية الحلقة السابقة وصية سفيان بن عيينة للذين ييأسون بسرعة، لا تيأسوا عند تأخر الإجابة ولا تقولوا أغلق باب الإجابة دوننا، لا. واحنا شرحنا ان في اربع صور للإجابة. المهم شوف المقولة تاني، يقول ابن عيينة لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من انفسكم. لا تتركوا الدعاء اللي هو خلاص، ان الله يحب الملحين من عباده في الدعاء، الالحاح، ان الله يحب الملحين من عباده في الدعاء. ولذلك دي قاعدة، احنا قلنا قاعدة البر وقاعدة الذنوب وقاعدة الورع، شو قلنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت؟ خد القاعدة ده، هي بقى الالحاح في الدعاء على الله عز وجل. لا تتركوا الدعاء، الحوا في الدعاء، الظوا يعني تبقى معلش زي ما بنقول كده تبقى البنة في بقك. بيقول لك يعني اللي بيتكلم كتير كده يقول لك ما بيتبلش في بقه فولة، اهو يعني ايه ريقه شغال على طول يعني. فحضرتك ايه على طول تواظب على الدعاء. ان الله يحب الملحين من عباده في الدعاء، فبيقول لك لا تتركوا الدعاء، ده كلام ابن عيينة، ولا يمنعكم منه ما تعلمون من انفسكم. ساعات واحد يجي يرفع ايديه كده وعشان يقول يا رب، فيفتكر انه كان ماشي مع واحدة او بعت رسالة لواحدة او كان باصص لواحدة ماشية او كان قايل كلمة غلط او كان معين واحد قريبه ودبح واحد تاني، يعني ما تعينش واحد جايب امتياز ما تعينش واحد جايب مقبول يتعين، فيجي يقول يا رب ده انا عامل عاملة سودة، معين واحد بمقبول واللي كان طالع بامتياز دبحت ودبحت عيلته وضيعت تعب سنينهم، اقول يا رب ازاي؟ ده عنده دم والله اللي فكر التفكير ده. انما في ناس يبقى قاتل القتيل يا رب، انت بتقول يا رب على ايه؟ آه سبحان قاتل القتيل يمشي في جنازته. ده اللي يعني يقول لك انا مش عارف ارفع ايدي ازاي وانا لسه عامل الذنب، ده عنده دم، ده كويس في منه رجع. فالمهم ممكن واحد يجي كده ده انا لسه كنت عارف باصص عليه، ده انا لسه كنت واخد ربا، ده انا لسه كنت اذي مش عارف مين، ده انا لسه كنت كاتب شكوى كيديه، فيجي يرفع يقول بقى مرت ايه ارفع ايدي، مكسوف يعني عنده استحياء. لا بقى ذنوبك ما تمنعكش انك ترفع ايدك تقول يا رب. انت بترفع ايدك تقول يا رب عشان تزيح ذنوبك، انت بترفع ايدك تقول يا رب عشان يهديك ويسد عليك باب الذنوب وباب الخطا وباب المعصيه ويفتح لك باب الطاعه وباب الصلاح وباب الهدايه وباب الرشاد. لان في ناس لما يعرف غلط يقول لك اقول يا رب ده انا عملت كتير، اقول يا رب ازاي، اقول له لا يمنعك ما تعلم من نفسك ان تقول يا رب، بل قل يا رب فان يا رب باب يفتح لك فتنزاح تلك المعاصي كلها من طريقك. لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من انفسكم، فقد استجاب الله تعالى لابليس وهو شر الخلق. ربنا استجاب لابليس؟ الم يقل ابليس لرب العزه فانظرني الى يوم يبعثون، يعني رب يعني ابليس بيطلب من الله عز وجل ان يطيل عمره لحد يوم القيامه، يعني ابليس اللي رفض السجود لابينا ادم حي لحد يوم القيامه لحد ما ينفخ يعني فتموت الخلائق اجمعين، ما ينفخ في الصور فتموت الخلائق اجمعين. قال فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين. ربنا سبحانه وتعالى اجاب له طلبه، وده ابليس. أفلا يجيب لك وأنت الموحد وأنت العابد حتى لو كنت تفعل بعض المعاصي فتتركها شوقا إلي وحبا له وحياء منه وانكسارا بين يدي. فاحنا بنقول إن من الأمور اللي ترفع الدعاء إنك تلح ما تنقطعش. ما في واحد بيدعي يوم اتنين تلاتة أسبوع النار تبرد، تبص لي بقى يدعي بعد كده بيدعي في كل صلاة وفي كل سجدة، بدأ يدعي في بعد كل صلاة، بعد ما كان بيدعي بعد كل صلاة بدأ يدعي يوم بعد يوم، بعد كده كل أسبوع، بعد كده كل ما يفتكر. ليه حصل عنده حالة خمود؟ لأ، علشان دعائك يستجاب. خلي معلش خلي نار الدعاء ولعة، خليك على أحر، ابكي على طول. هي دي المقولتين اللي جايين الجمال دول ركزوا فيهم معايا. قال السري السقطي، السري بن المغلس السقطي هذا أحد الذين أنطقهم الله بالحكمة من أهل الولاية والزهد والعبادة. بيقول السري السقطي كن مثل الصبي، كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه فقعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله، فإذا سألت ربك ولم يعطكه فاقعد فابكي عليه. كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه. الولد لما يحب حاجة، وكلنا عندنا أولاد وبنشوف أولاد، عايز يا بابا حاجة حلوة مش دلوقتي، عايز حاجة حلوة مش دلوقتي، يوم يقعد يرن ويعمل وشوية عايز حاجة ويفضل لازق فيك، عايز انزل تحت مش دلوقتي لحد ما تنزله. هم العيال الصغيرين كده، كن مثل الصبي اذا اشتهى على ابويه شهوة يعني عايز منهم حاجة فلم يمكنها قالوا له مش دلوقتي، بيعمل ايه؟ قعد يبكي عليهما، يفضل يصرخ ويتمرخ في الارض ويتقلب لحد ما ينفذوا اللي هو عايزه. فكن أنت مثل الصبي فإذا سألت ربك ولم يعطيك قلت يا رب يا رب يا رب ولسه الإجابة ما جاتش فاقعد فابكي علي يا رب يا رب. يعني إن قلت يا رب 10 مرات وما جاتش قول يا رب 20، إن قلت 20 وما جاتش قول يا رب 40، إن قلت 40 وما جاتش قول يا رب 80، يا رب يا رب يعني متوالية، اعمل أضعافا مضاعفة حتى يستجيب لك. فإذا ألححت على الله وعلم منك صدق اللجئ إليه وعلم منك أنك تلوذ إلى رحابه وتحتمي بجنابه وأنك لا تفارق بابه حتى ولو لم يجبك، اعلم أنه سيفتح لك الباب حينئذ. ولذلك كان أبو الدرداء يقول، حكيم الأمة ولسه قايلين عنه من شوية، أكثروا الدعاء، اللي هي الإلحاحة، مش تقعد تعمل شوية كده أسبوع وقعد تعيط وتبكي في كل سجدة وأيام الامتحانات جاية، يا رب ينجح أولادنا ويرزقهم الدرجات العلى وأولاد المسلمين جميعا، يقعدوا بقى يدعم يدعم، وبعد المواد ما تخلص لسه حلاوة الدعاء في بقه، يدعي دعوتين وبعد كده دعوة وبعد كده نص دعوة وبعد كده ما فيش لحد ما تيجي السنة اللي جاية. نفس القضية، التاجر اللي داخل على صفقة يدعي يا رب يا رب، يلا يا جماعة يلا رجالة خلصوا ملفات يا رب استر يا رب، وبعد الصفقة ما تتم يهبط فين وفين على ما تيجي صفقة تانية يبدأ يدعي. ونفس القضية، اللي داخل على مشروع جواز او داخل على مشروع جواز، يا رب تمم بخير يا رب العريس ده ما يطير يا رب العرس ده ما يطير، ويدعم وادعي لي يا عمتي وادعي لي يا خالي ادعي لي يا خالتي ادعي لي يا عم الشيخ ان ربنا يثبت العريس ده وان ربنا يثبت العروسة ليل ونهار. واول العريس والعروسة ما يثبتوا مع بعض فين الدعوات؟ هبطهم. لا، انا عايزك تشتغل على طول في الدعاء، اكثروا الدعاء، فانه من اكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. تخيل واحد هيتخبط هيتفتح له مش هيتفتح له؟ مين ده مين ده؟ ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. إذا أكثرت من الدعاء فتح لك، إذا لزمت بابه فتح لك. إنما اللي بيخبط خبطتين كده فتح الباب خير ما فتحش أمشي، خلاص يبقى أنت إنسان غير موقن بالإجابة أو لست صادقا في اللجوء إلى الله عز وجل. وبعدين الدعاء ده كريم على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه فيما رواه ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ما يكون لك طلب كبير ورايح لحد بتدور على حد ايه، تقول ده انا جايب لك الحبيب الغالي يشفع فيه، مثلا واحد انت عارفه وابنه حبيبك وصاحبك، تقول له والله ابوك ليه مصلحة عنده وهي هتخلص من عنده وبالحلال وما فيش حاجة تتخطى اللوائح ولا القانون، وانا عايزه يقرب للبعيد كله بالصح، بس هي بس الورق واقف ومحتاجين بس زقة منه بالصح. فبتقوم واخد ابنه، سلام عليكم، ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ والله جاي مع عم فلان ولا الاستاذ فلان، انت تعرفه؟ اعرفه. ده انت جبت الحبيب الغالي لاجل جية ابن فلان اهو. او واحد صاحب واحد وفي الشغل وصاحبه قوي يعني وحبيبه، رحت واخده يتشفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا، حديث صحيح، اشفعوا تؤجروا. يعني لما تلاقي واحد مش عارف يخلص طلب او يخلص مصلحة وطلب منك تروح معاه، روح وربنا هيؤجرك ويديك الاجر. من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. او لو انت شفت واحد مش عارف يخلص مصالحه وانت عندك وقت، قول له ممكن اساعدك، may I help you بالانجليزي، كان اي هيلب يو، انما مي فيها لطافه شويه، ممكن اساعدك. فتروح طلب منك، ما طلبش، اعرض مساعدتك على اخوك المسلم، اشفعوا تؤجروا، اللي هي دي الوساطه اللي بالحق. فانت تقوم داخل على الاستاذ فلان، الله فلان ايه جابك هنا؟ والله جاي مع الراجل الطيب ده اهو، مقضيه، ده انت جايب لي الحبيب الغالي، انت ما كنتش تيجي، ده انت كنت تتصل بالتليفون كنت اخلص له طلبه. ليه؟ لانه حبيبه. اهو لما ترفع ايديك وتقول يا رب، الدعاء ده شافع مشفع كريم عند ربنا. انت بعت لي الدعاء، انت بتتوسل الي بالدعاء يا عبدي، الدعاء عندي كريم وشفاعته مقبولة، اجيب عبدي. ليس شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء. تعالوا ناخذ بعض النماذج سريعا في الادعية فيما يسمح به مقامنا، وانا حرحن الادعية تكون ادعية قصيرة قصيرة بحيث يسهل حفظها. ما هو مش العبرة بقى بالاسطوانات زي ما قلنا في اول الحلقة اللي فاتت، العبرة مش باسطوانات الدعاء، العبرة بالمعاني اللي وراء الألفاظ. يعني ممكن دعاء في ثلاث كلمات، دعاء في ثلاث كلمات ينقلك نقلة كبيرة قوي، وحنشوف دلوقتي نماذج منها. ناخد اتصال وبعد كده نتعرف على نماذج من الدعاء. الأخت أم عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا مشيخ، دلوقتي أنا عايز أسأل على صلاة الاستخارة.
نعم.
أنا يعني مقبلة على أمر فصليت استخارة، وما زلت لحد دلوقتي أنا مش محتار في أمري، أتم الموضوع ولا أعمل إيه يعني؟
طيب في حاجة تانية؟
لا شكرا جدا،
إن شاء الله أجيبك. طيب الأخت أمة الله، الأخت أمة الله قطع الاتصال أم ما زال باقيا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك استشير حضرتك في حاجة بعد إذنك.
خيرا.
بس مش سامعة.
أنا أسمعك.
طيب عشان بعد إذنك جاوبني بعد ما أخلص كلام عشان أفتح التلفزيون.
حاضر.
بص حضرتك أنا رب الله يكرمك أنا يعني كل إنسان لي أخطاء فأنا في أمور في حاجات كنت خدتها يعني حتى وأنا في المدرسة كنت بفتح كشكول زميلتي وأنقل منه الواجب عشان ما كنتش يعني بعرف أعمله ودي حاجة في حاجات كنت باخدها ما دفعش كمان صغيرة حاجات بسيطة من فترة كده من 5-6 سنين كنت مسافرة في بلد برة ف يعني ما اعرفش في حاجات خدتها ما دفعتش فلوسها اكل شرب هدايا كنت بجيبها هنا لكن انا دلوقتي طلعت قضاء دين وما ينفعش اقول ان انا خدت حاجة يعني او ارجع حاجة لان حاجات هديت بيها وحاجات دابت وحاجات اتعملت لكن اي حاجة متبقية عندي انا بتصدق بيها وطلعت فلوس قضاء دين وانا عندي ظروف انا تعبانة فكلفت ناس ياخدوا فلوس يدفعوا ودفعت في زي جمعية رسالة او حاجات كده يعني وكل ما ربنا يقدرني ناوية ادفع ان شاء الله لاني طبعا الواحد دي اخطأ وانا عارفة ان ده غلط وحرام لكن هو ما بيبقاش مقصوده هو الشيطان وانا انسانة متعلمة لكن ما عرفش ان هو ده اللي حصل وانا توبت فعلا وعمل استغفر ربنا وربنا يشفيني ومش في نيتي اعمل اي حاجة ومش طبع لكن ما عرفش هو ده اللي حصل بصراحة
نعم.
فانا دلوقتي مش عارفة
سأجيبك بما يشرح صدرك إن شاء الله تعالى.
ربنا يتقبل مني ويغفر لي يعني وتقبل من ناحية قضاء الدين دي.
سأجيبك إن شاء الله.
كلنا بنعمل أخطاء من أي حاجة بقول له يا رب تقبل مني أي حاجة عملتها غلط سامحني وتقبل مني وعايزة أتصدق بحاجة كويسة. مش عارفة يعني ربنا يتقبله ولا أنا هفضل أتحاسب عليه وأتعذب بسببه يعني ولا إيه.
أبشري إن شاء الله سينشرح صدرك بما تسمعين. نعم الأخت أمة الله أخرى نعم أيوة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة تفضلي
من فضلك أريد أن أسأل هل يجوز الدعاء بشخص معين أريد أن يكون معنا زوجا لي في معنا في المستقبل إن شاء الله
حاضر أجيبك إن شاء الله
مع أن ذلك الشخص لا يصلي لكنه في طبعه إنسان طيب
نعم سأجيب عليك إن شاء الله عز
وجل
سأرد عليك استمع الإجابة بعد قليل إن شاء الله الأخ راشد السلام عليكم
ألو
أيوة تفضل يا راشد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
السلام أنا شيخ موعق من 13 سنة
لا 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 أفهم الكلام
أنا يا شيخ مواقع منذ 13 سنة 13 سنة
رقم الخاص خذه من إخواننا في غرفة التحكم الكنترول يعطونك إياه إن شاء الله عز وجل في اتصالات أخرى يا قوم طيب مع اتصال
من المغرب
من
ألو
أي نعم تفضل
من فضلك لدي سؤال لي لفضيلة الشيخ
تفضل معك
سؤال من فضلك هو أناس في مجلس الذكر وبينما أذان صلاة العشاء هؤلاء لم يذهبوا بعد الأذان إلى المسجد بل هم قاموا بأداء الصلاة في مجلس ذكرهم
صلوا العشاء في البيت
نعم في البيت في المكان الذي كانوا يذكرون فيه
يعني لم يذهبوا إلى المسجد وصلوا في البيت
تمام
أو في
تمام
المكان الذي هم فيه في العمل مثلا
لا هذا مجلس خاص بالذكر هذا مجلس ممكن قول مجلس أسبوعي يكون يوم الخميس
في بيت من البيوت
في بيت من البيوت تماما
ويصلون العشاء جماعة في البيت
تماما
طيب سؤالك ما حكم هذا السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
أحييك يا سيدنا شيخ تحية الإسلام
حياك الله وعليكم السلام.
معك محمد عبد السيد من مطروح.
أهلا وسهلا.
يعني أنا كنت عايز أسأل نتيجة الأحداث التي هي في مصر حاليا، وأرى أن الأزهريون يعني الأزهريين قد دخلوا في معترك السياسة أحيانا، ودخلوا في معترك الإعلام، وكلاهما فيهما يعني أشياء كثيرا قد تضر، وخلطوا كل شيء في بعضهم للأسف. يعني رغم أني أعلم أن الأزهر أزهر صلاح الدين وأزهر محمد عبده ومخلوق وما أشد دوت وخلافه، يعني كان يعني هو القدوة في كل أنحاء الأراضي الإسلامية. وأنا عايز أسأل سؤال، هل هذا الدين الحنيف ألم ينزل لكي يصلح كل شيء؟ ده السؤال. أما يعني التعقيب على يعني إجابة سؤالي، أن يعني كثيرا مما يظهرون على القنوات الذين يحرمون هذا ويحللون ذلك ويفتون فتوى الحجاج وفتوى المصلحة وفتوى الحزب، للأسف كلهم يعني ينتهجون نهجا هو أن السياسة أو الإعلام أو خلافه يصلح الدين. ألم يكن الدين هو يعني الله تعهد به وحفظه وحفظ قرآنه وحفظ نبيه؟ لماذا يقولون إحنا فداء الإسلام وفداء الرسول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله حتى لقي ربه، والدين حفظه الله عنده، وبالتالي هم يعني المفروض أنهم يفعلوا ما أمر الله به فقط، ولكن ليس لكي يصلحوا شيئا في الإسلام، لأن الإسلام أصلا نزل لكي يصلح ما أفسده يعني البشر، الإسلام نزل ليصلح ما أفسده الجن أيضا. وبالتالي أنا عايز يعني أذكر بخطبة الدكتور محمد العرفي يوم الجمعة، والذي رد على كثيرا من الشيوخ المصريين بأنهم لا يعلمون شيئا عن مصر وعن الدين.
لقد رميت رمية غير موفقة وغير صائبة، وأراك أخي الكريم محمد من مطروح قارئا جيدا لروزا ليوسف من 5 سنوات، أو قارئا للدستور والفجر والفجر وما شابه ذلك. معلش يعني أنت هتحمسني أرد، بس أنا هاخد نفسي كده عميق وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طعنت في العلماء وجرحتهم بزلة لسان أسأل الله أن يتوب عليك منها، ورميت الأزهريين بالبهتان والسوء، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأزهر وأن يتوب عليك مما رميت الأزهريين به، ورميت العلماء بأنهم علماء فتاوى الحجاج والمصلحة، وعممت. سبحان الله، توب إلى الله يا محمد من مطروح وإلا حتروح. الأخ علي تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معك تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله ولا دحتنا فيه.
لو سمحت والله، بعض الإخوة يعني بيأم في بعض المساجد يعني إمام، وأراد أن يذكر المأمومين يعني، فذكر حديث اختلفت النصارى اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، وقال أن هذا الحديث خطأ ولا يصح.
كذب ورب الكعبة ثم كذب ورب الكعبة ثم كذب ورب الكعبة، ومحدثك الضعيف إلى 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 الله عز وجل الراغب في عفوه متخصص في علم الحديث. هذا الحديث صحيح، لكن الذي يحكم عليه بالضعف أو الكذب هو الكذاب وهو الضعيف وهو المخطئ في فهمه. وسأجيب. طيب هنرد على الأسئلة عشان من يعني من نحرمش إخواننا من إجابتهم، وإحنا معنا إن شاء الله لقاءات مفتوحة في الدعوات التي سنذكرها لحضراتكم حتى يعني تكثروا منها بإذن الله عز وجل. إحنا أختنا أم عبد الله سألتنا عن الاستخارة، أنها بتصلي استخارة في حاجة معينة، أقول لها الاستخارة لابد معها من استشارة، فإحنا عندنا استشارة واستخارة. الاستشارة يعني أنا مقبل على عملية زواج مثلا، بروح أسأل عنه أهله وجيرانه وقرايبه والزملاء في العمل والناس اللي بيتعامل معاهم، وبحطه تحت المنظار أسبوع واثنين وشهر واثنين، ده أنا هجوزه بنتي أو هتجوزها وهنقعد مع بعض عمره كله، ونسأل في السر والعلم في الريحة، وندي لنفسنا الفرصة لحد ما نملأ إيدينا إنه شخصية كويسة من ناحية الدين والمعاملة والخلق والوضع الاجتماعي والوضع المادي والوضع الأسري والوضع الداخلي والخارجي. خلاص الاستشارة البشرية في مقدورنا البشري جابت نتيجة، وإن إحنا هناخد قرار معاه، هنقول له تفضل نصلي استخارة. يا رب احنا درسنا الامور حسب الظاهر البشري، يا رب نتمم الموضوع ده ولا لا. فقد يكون في علمك أن هذا الأمر الظاهر على غير حقيقته، فنم صلين الاستخارة لهم الركعتين المعروفين: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في كذا أو كذا تحدد الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاخدره لي وأسره لا بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن الأمر أن هذا الأمر هو كذا وكذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إن شرح صدري مع الاستشارة ومالي إيدي من الأسباب البشرية والتحري الدقيق، وإن أنا كل ما أخذ خطوة في العمل ده تتيسر، ولما يحصل مصاعب تتذلل، يبقى كده توكل على الله. لا لسه لا، كل ما ناخد خطوه تتقفل، نيجي نزحها ما تنزحش، خدنا من طريق تاني تقفل، نيجي نزحه ما ينزحش، وقلبنا اتقبض، والتحري اللي احنا تحرينا عنه بنت فيه حاجات مش مظبوطه، يبقى كده انصرفوا عن الموضوع ده. فلا تزالين بين الاستشاره والاستخاره حتى يهديك الله عز وجل. الاخت امة الله حدثتنا ان في اخطاء واشياء خدتها ما دفعتش ثمنها، واشياء واشياء واشياء. اقول لها الحقوق المتعلقه بالعباد اللي انت خدت منهم عارفاهم ولا مش عارفاهم؟ ان كنت عارفاهم رجعي لهم الحاجات. طيب ان كنت عارفاهم رجعي لهم الحاجات، ما رجعت ايه يعني؟ ان كنت عارفاهم ومش شرط تقولهم خد انا كنت واخده منكم كذا، لا ممكن ترجعهم سواء الله ده انا من زمان ما شفتكمش وعرفت ان انتوا هنا ومش عارف ايه، وتخش عليهم بهديه تماثل اللي كنت واخداه قبل كده، خدي الامر. إنما مش عارفاهم وكل واحد راح لحاله ويصعب الوصول إليهم، أديك تصدقتي وقضيت ديون الناس واستغفرت الله، فالله يغفر لك ويتوب عليك، ولا تيأسي ولا تحزني. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. أيوه السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
الأخ هشام تفضل.
السلام عليكم. السلام
عليكم. نعم أسمعك، لكن ينبغي عليك أن تخفض صوت التلفاز قليلا. طيب دكتور محمد من الفيوم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك هشام من أسوان. أنا هشام من أسوان.
سامي
هشام
من أسوان. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل.
والله معايا أخ يعني تقدم الوحدة كده، تقدم لها يعني الخطبة وكده.
نعم.
فطلبت منه صورة يعني.
أيوه.
قبل ما تشوفه يعني.
أيوه.
فطبعا بعتنا الصورة ليها وكده يعني، فزميلي بعت لها الصورة، ففي الآخر بعد أسبوع كده بتتصل بتقول والله أنا استخرت ومفيش نصيب. فهو اصلا يعني انا عاوز اعرف الاستخاره تجوز على الصوره انها تشوف صورته وبعد كده تستخير وبعد كده
مشاكل. ده طبيعي، ان المراه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، يعني درج الناس على ان هو يروح يشوف اللي هيتجوزها، يشوف طولها عرضها رفعها تخنها بيضها سمرها شعرها مش عارف ايه، ويجوز ان يرى شعرها، لكن طبعا المسألة فيها تفصيل. فكما يحب الرجل أن يرى من المرأة ما يسره ويدعو لزوجها، كذلك المرأة تحب أن ترى من الرجل ما يسرها وتشوف فيه ملامح ما عجبهاش الهيئة العامة بتاعته فيعجب غيرها إن شاء الله. يبقى يجوز أن تستخير المرأة على مظهر الرجل وعلى شكله.
لكن يا شيخ هي طلبت منه صورة أصلا.
نعم يجوز، ما هي الصورة بتعبر عن الواقع، إلا إذا كان بقى متعاملة بالفوتوشوب والكمبيوتر فيبقى كلام تاني.
يعني
ماشي. فالاستخارة الاستخارة لله عز وجل الذي يعلم حقيقة الشخص الذي تعبر عنه تلك الصورة.
ماشي شيخ. الله
ونسأل الله أن يرزقهما الزواج الصالح. اللهم آمين.
الله يكرمك الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت عم الشيخ، في واحد بيكلم خطيبته وبيكلمها كده من باب العرف، بيكلمها ويسلم عليها وانا بقول له كده حرام. هو كلمها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبيكلم ابوها وبيكلم امها وبيقول لي كده لا وكده مش حرام، ده انا بتعرف. بقول له يا ابني ده كده بعد ما انت ما تكتب السهرة وتكلمها من باب العرف وبيكلمها سري، ده حاجة تبع مزاج، ما يبقاش حرام. وفي واحد تاني بيقعد بقى مع خطيبته مره واثنين وثلاثه واربعه، وهي قاعده كده بتبقى قاعده كده قدامه، قاعد مع امها ما بيبقاش قاعد ابوها معاه. وانا قلت له كده حرام، قال لي لا مش حرام.
ستسمع الاجابه ان شاء الله تعالى. الأخ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
مما لا شك فيه أن الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، وبفضل الله عز وجل أولا ثم الدعاء من الصالحين ممن يحبون مصر حبا شديدا، نصر الله المسلمين والمحبين لمصر، ونصر الله رئيس الفاضل الدكتور محمد مرسي، والله بفضل الله ثم الدعاء. نحن في الصعيد قانتنا كثيرا، بالتاء قانتنا كثيرا،
بارك الله فيك،
يعني تكون مصر في أمن وأمان. كنا نقنت 5 صلوات الفجر وجميع الصلوات ندعو أن يجعل الله مصر أمنا أمانا سلاما رخاء، وبفضل الله عز وجل نصر الله المحبين لمصر بفضل الله ثم الدعاء. فالدعاء ده يعني صراحة أنا مررت يعني بمرحلة إن أنا تأخرت 10 سنوات في الإنجاب، والله ما كنت يعني أشك أن الله سيضيعني، وبفضل الله عز وجل دعوت الله كثيرا بفضل الله عز وجل هو أعلم بذلك في قيام الليل، فسمعت آية اسمح لي إن أنا بس إيه أرتلهم. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.
جزاك الله خيرا، طيبت قلوبنا بصوتك الندي. الأخ من؟ الأخ سعد. هيبقى آخر اتصال ده عشان نلحق في 5 دقايق نرد على الأسئلة. نعم تفضل يا أخي سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
يا شيخ لو سمحت أسألك الدعاء لي.
أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بديننا العظيم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا. طيب هنجيب على الأسئلة ونرجئ بقى الدعوات إن شاء الله، انتظرونا في اللقاء القادم لنرى دعوات عجيبة لطيفة، كلمات قلائل ووراءها مفاتيح إن شاء الله عز وجل تسر السامعين. الأخت أمة الله تسألنا عن دعاء أن يزوجها الله شخصا معينا لا يصلي. لا طبعا لا يصلي، ده هو العلماء علمونا ان اول ما نبص في اي واحد حنشاركه حنسبه بيصلي نبدأ نتكلم في الباقي، ما بيصليش انسى، لو في كل الصفات وما بيصليش انفدي بجلدك منه زي ما بيقول عندنا في مصر كده. لكن لو واحد بيصلي او في يعني بيصلي وفي مواصفات الخير الاخرى وفي واحدة نفسها ان هو يتجوزها فبتدعي اللهم زوجني فلانا، والله ده دعاء مباح. بس اقول لها بلاش تقولي كده، لان ما انتش عارفة هو الظاهر قدام منك ان فلان ده كويس، لكن الله اعلم وراه ايه، يمكن ينقلب بعد شوية، يمكن هو في الظاهر كده وفي الباطن غير كده وانت مش عارفة. فما تقوليش اللهم زوجني فلانا حتى لو كان صالحا، تقولي ايه اللهم ان كان فلان الصالح يصلح زوجا لي فزوجنيه واجعله من نصيبي، وإن كان فلان الصالح لا يصلح زوجا لي فاصرفني عنه واصرفه عني. يبقى انت كده وكلت الأمر إلى الله وليس إلى علمك، يكون كده أفضل. أخونا من المغرب بيقول إن بعض إخوانه بيعملوا في مجلس ذكر في البيت ثم يصلون العشاء في جماعة. صلاة العشاء في جماعة، صلاة الجماعة عموما بعض العلماء يقول عنها واجب، بعض العلماء يقول عنها شرط صحة، بعض العلماء يقول عنها سنة مؤكدة. أنا مع الذين يقولون هو الإمام الشوكاني أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا يتركها مع القدرة عليها إلا مشؤوم محروم. يبقى لو صلوا في بيوتهم في جماعة اسألوا الله أن يتقبل منهم، ولو نزلوا إلى المسجد لكان خيرا وأفضل وأقوى مقيلا، والكل على خير إن شاء الله. الأخ محمد من مطروح بقى ده عمل حملة ضرية، يقول لك الأزهريين مالهم ومال السياسة والإعلام. يا ابني ده الأزهر هو أبو السياسة وأبو الإعلام. عدل يا عم محمد يا اللي أنت أنا أشك أنك من مطروح، وأكيد أنت من الثلاثة اللي بيدوروا عليهم اللي قالوا لأ في البلد اللي كان في 136 قالوا نعم وثلاثة قالوا لأ. معلش سامحني يا عم محمد، الأزهريون أهل السياسة وأهل الإعلام عشان تبقى حضرتك عارف، وأريد لهم أن يغيبوا عن السياسة والإعلام، لكن الحمد لله اتفتحت لهم القنوات الإسلامية فانطلقت أصواتهم تجأر بالحق إلى الله عز وجل، لا يخافون في الليل لومة لائم. وأحب أهديك كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وهو يقوم بكتابة كتب مقدمة لكتاب الإسلام والسياسة للدكتور محمد عمارة، وانصحك بقرايته، الإسلام والسياسة للدكتور محمد عمارة، وهو أزهري النشأة. كتب الدكتور الشيخ جاد الحق إيه؟ يقول كده: من أراد فصل الدين عن السياسة فقد أراد نزع إحدى ساقي بتر إحدى ساقي الإسلام ونزع إحدى كليتين. من أراد فصل الدين عن السياسة فقد أراد بتر إحدى ساقي الإسلام ونزع إحدى كليتين. يبقى الدين كلية والسياسة كلية، ساق وساق، فلما تيجي تفصل الدين عن السياسة يبقى بتنزع كلية. فالأزهريون هم أهل السياسة وأهل الإعلام، والعلماء منهم المصلح ومنهم المفسد، منهم من يقوم لله بالحق ومنهم من يبيع الفتوى، وليس كلهم كما ذكرت يا سيدي. والدين محفوظ، لكن الله عز وجل قال لنا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم لنصلح ما فسد. أما الأخ علي اللي بيقول اختلفت اليهود والنصارى، على حديث الاختلاف هو حديث حسن على أقل تقدير، والفهم الفهم هو اللي مطلوب. والأستاذ عبد الله يوسف الجديع وهو أحد الأعلام في التحقيق في علم الحديث له رسالة صغيرة اسمه حديث افتراق الأمة في الميزان، وهو محدث من طراز رفيع حكم على الحديث بالصحة، وهذا رجل محقق مدقق وجاب الفهم الصحيح للحديث. معلش بقى سريعا، الواحد يكلم خطيبته يقعد معاها؟ لا، انت سألت عنها، مليت ايدك منها، ملت ايدها منك، الأهلين اتعرفوا على بعض، فلان لفلانة علوا الجواب، يبقى انت اجنبي عنها وهي اجنبيه عنك. ما تكلمهاش الا في حضره اهلها. وهتكلمها في ايه؟ ما تكلمهاش في التليفون الساعه 12 بالليل ولا الساعه 3 العصر ولا مش عارف ايه. عايز تكلمها تكلمها في ايه؟ ايه اللي هتكلمها فيه؟ تكلمها في الجهاز، ما تكلم ابوها. تكلمها في الشقه، ما تكلم ابوها. يبقى اللي خطب واحده انقطعت علاقته بها تماما، اجنبيه. اباح لك الشرع ان تكلمها قبل اعلان الخطبه، اباح لك الشرع ان تجلس معها قبل اعلان الخطبه، مره واثنين وثلاثه وخمسه لحد ما تملى ايدك، قالوا فلان لفلانة، يرجع كل واحد مكانه، ولا كأنكم تعرفوا بعض إلا في حضرة الأهلين مع بعض. وفي الختام، الأخ الذي أتحفنا في الصعيد بقراءة آيات رققت قلوبنا، كانوا يقولون: لو لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصرية، فلو لم أكن صعيديا لتمنيت أن أكون صعيدية. رعى الله أهل الصعيد ووقاهم الشر والسوء وشرفهم كما شرفونا. نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم الساعة 9:15 بإذن الله عز وجل، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الدعوات الرقيقة اللطيفة التي تفتح القلوب وتشق أجواز السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله.